بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب بنت علي صلوات الله عليها عن أمها فاطمة الزهراء عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذا الحديث المبارك طريف في سنده وحسن في معناه، وهو أحد الأحاديث التي نقلت عن العقيلة زينب سلام الله عليها، ورواية الحديث هو أحد أنحاء علم الإنسان المحدث به. أما طرافة سند هذا الحديث فقد نقله صاحب الموسوعة الحسينية المحقق الكرباسي، وهي الموسوعة الضخمة التي طبع منها حتى الآن 120 مجلدا، وينتظر بحسب خطتها أن تكمل 900 مجلد حول الحسين وما يرتبط به. فقد نقل هذا الحديث عن أحد الكتب، عن مرجع عصره السيد المرعشي النجفي رحمه الله، عن السيد الغماري، ثم من هناك توجد 17 راوية لهذا الحديث كلهن اسمهن فاطمة، إلى زينب عليها السلام، ثم من زينب إلى فاطمة بنت النبي إلى رسول الله. رواة هذا الحديث بهذا السند 17 امرأة راوية كلهن اسمهن فاطمة، بمختلف العصور روين هذا الحديث، وهو سند فيه طرافة لا نعثر عليها بهذا النحو في سائر الأحاديث. وأما معناه فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من مات على حب آل محمد مات شهيدا، نسأل الله أن يجعلنا من أحباب رسول الله ومن أحباب أهل بيته الطاهرين، وأن يميتنا على هذا المنهج، إنه على كل شيء قدير. وهناك وعد في هذا الحديث بأن من يموت هكذا على حب آل محمد يحب ما فعلوا ويلتزم بما التزموا ويترك ما تركوا فإنه يموت آنئذ شهيدا. طبعا الشهيد في النصوص الإسلامية على قسمين، قسم من تنطبق عليه أحكام الشهيد من عدم التغسيل وعدم التكفين، وهذا خاص بمن يقتل في داخل المعركة تحت راية إمام معصوم أو تحت راية عادلة على رأي المتأخرين، هذا لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بملابسه التي استشهد فيها في داخل المعركة. وهذا المعروف من لفظ الشهيد. وهناك أيضا من يحصل له بفضل الله عز وجل ثواب الشهداء، وهذا كثير، منها المرأة التي تموت في نفاسها بطفلها، أحيانا تتعسر ولادة المرأة، وقسم منهن يمتن على أثر ضعف البدن أو غير ذلك، هذه وعدت بأن يكون لها ثواب الشهداء، المرأة التي تموت في نفاسها بولدها على أثر تعسر الولادة تعتبر شهيدة، لا بمعنى أنها لا تغسل ولا تكفن، كلا، وإنما حالها في هذه الجهة حال غيرها، ولكن في جهة الأجر والثواب تفضلا من الله عز وجل تعطى ثوابا شبيها بثواب الشهداء. من قتل دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد. أيضا كذلك شخص هاجم إنسانا في بيته يريد أن يعتدي على أهله، أو حتى يريد أن يسرق أمواله الطائلة، لا مثل 5 دراهم وما شابه ذلك يروح يقتل نفسه علشانه، لا، أموال معتد بها لو أن الإنسان دافع عنها إلى حال الموت لا يعاتب، أما علشان 2 دينار و3 ريال و5 دولار هذا يعاتب الإنسان في أن يفقد حياته من أجل ذلك. فمن قتل دون ماله بذاك المعنى أو دون عرضه وهو واضح فهو شهيد. شهيد لا مثلا دافع إلى أن ذاك القاتل السارق قتله، هذا يكون بحكم الشهداء لا في عدم التغسيل والتكفين، لا، يغسل يكفن تجري عليه المراسم الاعتيادية، ولكن ينال ثواب الشهداء. وهكذا الحال في هذا الحديث الذي نقلناه عن عقيلة الطالبين زينب عليها السلام، من مات على حب آل محمد. مات شهيدا. طبعا هذا أيضا منقول الحديث بتفاصيل أخرى حتى في قسم من مصادر مدرسة الخلفاء. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، في تعبير آخر مات مغفورا له، في تعبير ثالث زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. فهذا الحديث أيضا من يموت على محبة أهل البيت والالتزام بمنهجهم وخطهم هذا يثاب ثواب الشهداء، ولكن تغسيله وتكفينه أمر عادي كأي ميت آخر. هذا الحديث سننطلق منه لكي نتحدث عن العقيلة زينب عليها السلام في تتمة لحديثنا السابق الذي أوصلناه إلى مرحلة بقائها مع أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وزوجها عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب في الكوفة طيلة فترة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام الظاهرية وخلافته الظاهرية. زينب عليها السلام عاشت مع زوجها عبد الله بن جعفر، أنجبت له القدر المتيقن من الأولاد عون، وهو الذي استشهد في كربلاء إلى جانب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا أنجبت له العباس ولد آخر سمي بالعباس ابن زينب سلام الله عليها، وثالث قيل أنها أنجبت له أيضا وهو علي على اسم والدها بناء على تمامية هذا النقل، وأنجبت له بنتا تسمى أم كلثوم وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. هذا عدد من الأولاد الذين ذكر أنها أنجبت لعبد الله بن جعفر هذا العدد. هناك روايات أخرى تضيف ولدين آخرين، ولكن لم يتم التحقق من هذه النسبة، مع أنها أيضا لم تكن هي الوحيدة من زوجات عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر تزوج ثلاث نساء، زينب وإلى جانبها وفي نفس الفترة كانت هناك زوجة أخرى تسمى الخوصاء من بكر بن وائل، وهذه أنجبت له محمد الذي استشهد في كربلاء. عبد الله بن جعفر استشهد من أولاده ولدان في كربلاء، عون من زينب ومحمد، عون هو الأكبر ومحمد من الزوجة الأخرى التي تسمى بالخوصاء الوائلية، وله أيضا زوجة أخرى لم يذكر لها أولاد. طبعا هذا بين قوسين ينبغي أن يفتح لنا ملاحظة اجتماعية، وهي أن كون الإنسان متزوج لأكثر من زوجة لا يعني ذلك إهانة للزوجة الأولى، فإننا مثلا بالنسبة إلى زينب العقيلة وهي الصديقة الصغرى وهي بهذه المنزلة العالية، عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، ومع ذلك لم تتشك هي من أنه كيف تزوج عليها مثلا عبد الله بن جعفر، هي أول من كانت من زوجاته. طيب، ولم يحدث بينها وبين باقي النساء فيما نعرف تاريخيا مشاكل أو إحن أو ما شابه ذلك، بل كان أبناء يعني عون ومحمد في رحلتهما إلى كربلاء في التقائهما بالإمام الحسين، لأنه طلعوا من المدينة، أي يجي الحديث كيف التقى أبناء عبد الله بن جعفر بالإمام الحسين، ما يظهر من الروايات التاريخية أنه كانوا معه في مكة، وإنما لما خرج الإمام الحسين من مكة وأراد الاتجاه إلى كربلاء خرج له محمد ابن عبد الله بن جعفر وعون ابن عبد الله بن جعفر اللي هو بين قوسين من أبناء زينب الكبرى، والتقيا معه في وادي العقيق كما قالوا، والتحقوا به إلى كربلاء. الشاهد أن هذه الحالة، وإن رأى بعض المؤلفين وهو خاطئ في ذلك، قال أنه لا، لم يتزوج عبد الله بن جعفر على زينب أحد من النساء، وهذا كما قلت لم يتحقق. نحن نعلم أن الأمر بالنسبة إلى فاطمة الزهراء عليه السلام محقق، أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ينبغي له عند ما كانت فاطمة عليها السلام على قيد الحياة، لم يكن ينبغي له أن يتزوج عليها، وهذه من خصائص فاطمة الزهراء. وأما باقي النساء سواء كانت زينب أو سكينة أو سائر بنات الأئمة، لم يكن لهن هذه الميزة. وهذا يعلمنا كما قلت درسا، أن كون المرأة على أعلى درجات الإيمان كزينب وأعلى درجات العلم وكذا وكذا، لا ينبغي أن يكون زواج زوجها بزوجة أخرى لأي سبب من الأسباب المعقولة، ليس هذا طعنا فيها ولا إهانة لها. فإذا كانت مثل زينب عليها السلام تمشي في هذا المشوار، فبالنسبة إلى غيرها يكون الأمر أهون وأسهل. بقيت زينب عليها السلام مع زوجها عبد الله بن جعفر بعدما رجعت ورجع من الكوفة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، كما قلنا في ركاب الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وكان إلى جانبه مرافقا له عضدا له. ولا ريب أن لزينب عليها السلام أثر ولا ريب أن لزينب عليها السلام أثرا مهما في هذا الجانب. بالتالي هذه المرأة ذات الشخصية، ذات المعرفة، ذات العلم، كانت تلصق عبد الله بن جعفر وتقربه، بالإضافة إلى تربيته السابق على يد أمير المؤمنين كما ذكرنا في ليلة مضت، إلى جانب الحسن وإلى جانب الحسين. ولذلك نرى الروايات التي تتحدث عن فترة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، غالبا ما تذكر هؤلاء الثلاثة، الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر في كثير من مواردهما. وذكرنا أيضا أنه حتى أن الخليفة الأموي معاوية أراد أن يحرض عبد الله بن جعفر على أن يستقل من الحسنين، وأن يأخذ له مسارا خاصا، وأن يعطي له شخصية استثنائية، لكن عبد الله بن جعفر رفض ذلك. شايف أحيانا إنسان يجي لكي يحرض فد إنسان، إلى متى في جلباب فلان، وإلى متى تمشي وراء عباته، وإلى متى أنت خاضع له، أنت شخصية، أنت مهم، أنت كبير، أنا حاضر أساعدك إلى أن تصير شخصية مستقلة بذاتك. فما يزال يفتل في ذروته وغاربه حتى يفسده على صاحبه الذي كان يرعاه. معاوية حاول مع عبد الله بن جعفر هذا الأمر، وكان يواجه بموقف صارم وحازم من عبد الله بن جعفر أن سيد بني هاشم هو الحسن أيام الحسن، وأن سيد بني هاشم بعد الحسن هو الحسين عليه السلام. وحدثت حادثة بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، معاوية أراد في ظنه أنه إحنا ننهي فتيل النزاع بين بني هاشم وبين بني أمية بأي طريقة، بالتزاوج، يصيروا هذول أصهارنا وبني عمنا وابننا ابنهم وابنهم ابننا، واحد يتزوج منا واحدة من عندهم فتنتهي المشكلة على طريقة العرب غالباً. إذا أرادوا أن يحلوا قسم من المشاكل يتزاوجون وينتهي الأمر. فأرسل معاوية إلى مروان بن الحكم وكان حينها واليا على المدينة. المدينة ذكرنا ربما في ليلة من الليالي خلال 4 سنوات 7 ولاة تعاقبوا عليها، وهذا يعبر عن شيء من ما يلحق واحد استوى قاعد على الكرسي قام. طيب، فلذلك أحيانا تشوف مروان بن الحكم هو الوالي، بعدها بشهر واحد صار الوالي شخص آخر، عثمان بن حيان مثلا، بعدها بفترة شخص ثالث، حمر بن سعيد الأشدق، وهكذا. المهم في تلك الفترة كان مروان بن الحكم هو والي المدينة. أرسل إليه معاوية أنه اذهب إلى عبد الله بن جعفر الطيار واخطب ابنته أم كلثوم لولد يزيد، تنتهي المشكلة. هذا الآن ابني راح يصير زوج بنت زينب وزوج بنت عبد الله بن جعفر، طيب، وأولاد يزيد راح يصيروا شنو، خالهم الحسين مثلا والحسن، فتنتهي المشكلة. جاء مروان بن الحكم إلى عبد الله بن جعفر وقال له أنه أنا جاي برسالة من معاوية خليفة المسلمين حسب تعبيره، وأنه يخطب ابنتك أم كلثوم بنت زينب بالتحديد، مو أي بنت أخرى، طيب، يراد هذا النسب حتى من صوب الإمام علي ومن صوب الحسن ومن صوب الحسين، مو بنات مثلا الخوصاء الثانية أو الثالثة، هذه بالتحديد. فيريدها زوجة لابنه يزيد، ومهرها بالغا ما بلغ، أي مقدار اللي تقولوا قولوا، تؤدى منه ديونكم، عندكم ديون الآن، قول ماذا 1,000,000 مهرها، تأخذ الفلوس وتسدد ديونك وإلى آخره، وعلى صلح الحيين هاشم وأمية، خلاص بعد ما يصير هذا الزواج تنتهي القضية. فقال عبد الله بن جعفر ليس لي رأي إلا بعد رأي الحسين. قال له أنت والدها، أنت ولي أمرها. قال له لا، إحنا ولي أمرها وولي أمر الحسين، من تقدم عليه في شيء. قال له زين، الحسين حسب معلوماتنا طالع إلى ينبع 5 أيام يبقى فيها، وإحنا مستعجلين اليوم باكر نريد هالأمر، فأنت قل لنا حكاية حتى وقت اللي يجي الحسين خلاص يصير العقد. قال لا، لا أقدم على شيء حتى يأتي الحسين. حاول عالج أنت والد المرأة، الحسين شنو ربطه بالقضية، مو قاصر أنت ورأيك رأي حصيف، وهذا العرض عرض مهم من الناحية المالية من الناحية الصلح وكذا. قال لا تحاول ولا تعالج، وإنما حين يأتي الحسين يبقى في 5 أيام لو أسبوع لو أكثر ما أعطيك جواب. فانتظروا إلى أن جاء الحسين عليه السلام، أخبره عبد الله بن جعفر، فقال له ننتظر مروان يجي، خليه يجي مروان. فجاء مروان وتحدث مع الحسين عليه السلام، فالإمام الحسين قال له أنه أولا إحنا ما عندنا ديون تقضيها النساء، مو من مهور النساء احنا نجي نقضي ديوننا، المهر مال المرأة لها هي، اما ابوها يروح يسدد ديونها ويخلي يعني استثمار الى، هذا غير جائز شرعا. المهر ملك المرأة لا يستطيع احد ان يتصرف فيه. طيب، ومتى كانت نساؤنا تقضي عنا ديوننا؟ واما عداء ما بين هاشم وأمية فإن لم نعادكم للدنيا وإنما عاديناكم للدين، مشكلتنا وياكم مو مشكلة دنيوية حتى تنحل بفلوس وتنحل بزواج، أنتوا أناس غير مستقيمين على طريق الإسلام كما ينبغي، ونحن نريد الاستقامة، هذا الشيء اللي يفرق بيننا وبينكم، وهذا بعد موجود اليوم مباشر. وإني قد زوجت أم كلثوم لابن عمها محمد ابن جعفر الطيار وأمهرتها ضيعتي اليسيرية. طيب طبعا قيل أن الإمام الحسين عليه السلام أول شيء دخل على هذه المرأة أم كلثوم بنت عبد الله وقال لها القضية هكذا وأنا لا أريد أن أوافق على هذا الأمر وأنت لش حق في الزواج، فما رأيك في محمد ابن جعفر الطيار ابن عمك؟ هذا هي بنت عبد الله ابن جعفر، احنا راح نزوجك بنت ابن عمك محمد ابن جعفر. طيب فتعالي وتزوجيه، وبالفعل هكذا الذي حصل، وأمهرها الإمام الحسين عليه السلام مهر. الشاهد وين؟ أن عبد الله بن جعفر في أمر من هالنوع اللي عادة الناس يقول هذا بالتالي بنتي وأنا أعرف بالمصلحة، لكن مع ذلك حتى في هذا الموضوع كان ملتزما بأوامر الإمام الحسين عليه السلام ومنهجه وطريقته. ولا ريب كما قلنا أن زينب عليه السلام كان لها إسهام مهم في هذا الجانب. استمر هذا الحدث واستمر هذا الالتزام بمنهج الحسنين عليهما السلام من قبل عبد الله بن جعفر وبتحريض وتشجيع من زينب عليه السلام إلى أن صار قضية خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء. ذكرنا في وقت مضى أنه نحن لا نعتقد بما يتردد من أن الإمام أمير المؤمنين اشترط على عبد الله بن جعفر في عقد الزواج أن يسمح لابنته زينب أن تخرج مع أخيها الحسين إذا أراد الخروج، أولا لأن هذا لم يتأكد من مصدر معتبر، وثانيا لأنه لا حاجة إليه، لأن عبد الله بن جعفر كما ذكرنا هو تربية أمير المؤمنين عليه السلام، فلا يعتقد بأنه سوف يمانع من خروج العقيلة زينب إلى جانب أخيها الحسين، لا سيما وهو القائل فيما بعد بعد أن رجع الركب الحسيني إلى المدينة: ولوددت أني خرجت معه ولكن هون علي أن ابني أصبح شهيدين في ركابه، يعني في ركاب الحسين. فالشخص اللي عنده هذه الفكرة أنه أنا كنت أتمنى أنا أذهب إلى كربلاء مع الحسين لكن لم يحدث هذا، ويهون الخطب علي أنني ساهمت بولدي حيث أصبح شهيدين، عون من زينب ومحمد من الخوصاء الزوجة الأخرى. فلا نعتقد أن هناك ما يؤكد كلام أن هناك اشتراط من قبل الإمام علي عليه السلام عليه، وإنما الأمر كان أمرا سلسا وطبيعيا وعاديا، وكان يتفهم مثل عبد الله بن جعفر خروج العقيلة زينب مع أخيها الحسين. خرجت صلوات الله وسلامه عليها وتبدأ معها مرحلة كربلاء. في مرحلة كربلاء إذا نقدر نعبر بعنوان مختصر عن زينب عليه السلام سوف نقول هي مديرة المخيم الحسيني الداخلية. كل شركة، كل مؤسسة، كل مجموعة إليها رئيس في الخارج وإليها مدير داخلي، مدير يدير الأمور الداخلية ويرتبها. زينب عليها السلام كانت بمثابة المدير الداخلي للمخيم الحسيني منذ وصولهم إلى كربلاء وإلى أن استشهد الإمام الحسين، وتضاعف الأمر بعد شهادة الإمام الحسين. خل أجيب لك أمثلة على هذا. أنت تلاحظ أن مثلا زوجات الحسين، وعلى الأقل الرباب كانت موجودة قطعا، هذا لا كلام فيه، والدة علي الأكبر موجودة على الرأي المشهور، وإن كان هناك بعض المخالفين ولكن ليس لديهم حجة قوية. طيب فبناء على الرأي المشهور أيضا والدة علي الأكبر موجودة. هناك إشارات إلى أن زوجته الثالثة أم إسحاق بن طلحة، طيب هذه والدة فاطمة بنت الحسين، هذه أيضا كانت موجودة في كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. هذا المقدار المعلوم أن ثلاث نساء، طبعا والدة الإمام السجاد كما ذكرنا في الحديث عن حياته توفيت في نفاسها به فلم تبقى إلى زمان كربلاء، على الأقل ثلاث من نساء الحسين عليه السلام كنا معه في كربلاء. أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب إنسان إلى الإنسان عادة هي زوجته، إذا ألم به أمر أو إذا صارت حاجة أو غير ذلك أقرب من يمكن أن يوصل هذه الحاجة إلى الرجل زوجته في الغالب. لكننا نلاحظ بروز دور العقيلة زينب عليها السلام في كربلاء في المخيم في مقابل عدم بروز لأدوار زوجات الحسين، مع أن الوضع الطبيعي كان يقتضي أن هذه الزوجات تكون إليها الدور الأكبر، لولا أن زينب عليها السلام كان لها هذا الدور المتميز. لاحظوا مثلا عندما وصلوا إلى كربلاء قضية ترتيب الخيام وما شابه ذلك، قسم إلى النساء جعل بشكل نصف دائرة مراعاة إلى وضع النساء، حتى إذا استقروا قليلا في اليوم الثاني حسب ما ورد في الروايات قدم حبيب بن مظاهر الأسدي يوم 3 على بعض النقول أو يوم 4 من محرم. لا نجد هنا مثلا في مخيم النساء أي حركة إلا حركة العقيلة زينب عليه السلام عندما سألت عليا الأكبر أنه من قدم إليكم فإني أرى شيئا من البشر في المعسكر، حالة من الارتياح، من جاي؟ فقال لها هذا حبيب بن مظاهر أو مظهر الأسدي شيخ الشيعة في الكوفة. فأبلغت عليا الأكبر سلامها إلى حبيب بن مظاهر، الرواية المعروفة، فجاء حبيب وسلم عليها وتكلم معها وأوصته بالحسين عليه السلام، وهو تحدث عما يجري عليها، وكان حبيب من حملة العلم. أساسا أن امرأة تجد نفسها معنية بقضية أن هناك في المخيم حالة غير طبيعية، هذا يحتاج إلى شيء من الرقابة، شيء من الملاحظة. من الممكن أن امرأة تقول أنا شو يخصني، أنا ما لي شغل بالموضوع، أكو هناك من يدبره، لا تعتني بذلك. زينب تلاحظ هذا، تشوف أن الوضع متغير، تسأل من جاء، إذا جاء تبلغ السلام، إذا وصل إليها تحرضت، شجعه على أن يدافع وأن يحامي. وهذا دور لم نشهده بالنسبة إلى امرأة أخرى أبدا. فيما يرتبط فيما بعد شهادة علي الأكبر، ينقلون هذا الكلام في المرويات التاريخية أنه لما استشهد علي الأكبر عليه السلام وجاء الإمام الحسين ونزل واعتنقه، خشيت زينب عليه كما يقول الشيخ جعفر الششتري رحمه الله، وهو من الفقهاء المجتهدين ممن ألف في الموضوع الحسيني، خشيت على حياته فخرجت من المخيم وهي تنادي وولداه وعلياه. فيقول هذا العالم الجليل وغيره أن قصد زينب من هذا هو إنقاذ الحسين عليه السلام حتى لا يهلك من الغم ومن الهم ومن الحزن. نحن هذا الأمر لا نجده مثلا بالنسبة إلى ليلى، لم تصنع هذا الصنيع. طيب من الممكن أنها كانت تنظر إلى وجه الحسين كما ينقل الذاكرون، ولكن أن امرأة تخاف على أن الصدمة النفسية حسب التعبير الكبير على أثر الحزن من الممكن أن تؤثر على حياة الحسين ولازم تسوي حركة حتى تجيبه إلى الخيام، هذه تقوم بها زينب عليه السلام. لما في ليلة العاشر الحسين يكون جالس، الوضع وضع غير طبيعي، الوحيدة اللي تيجي تسأله عن الوضع العام للأصحاب، استخبرت من أصحابك عن نياتهم، أخشى أن يسلموك عند الوثبة وعند اصطكاك الأسنة، هذا الاهتمام في أن تكتشف الوضع النفسي والحماس وقدرة الثبات عند الأصحاب ما هي، هذه عند زينب مو عند غيرها. حتى الرباب لما ابنها يصير في تلك الحالة من العطش الشديد مع أنه هي أقرب إلى الحسين باعتبار زوجته وهذا ابنه، لكن مع ذلك ينقلون أنها جاءت الرباب بطفلها الرضيع إلى زينب وأعطته إياها لكي تذهب به إلى الإمام الحسين عليه السلام، وأمثال ذلك من الأمور، رعايتها للإمام السجاد عليه السلام، كنت في خيمتي وعمتي زينب تمرضني. طيب الإمام السجاد ذاك الوقت متزوج وعند أيضا الإمام الباقر وكان موجود صغير السن، مما يقتضي أن يكون على الأقل زوجة من زوجاته كانت موجودة في كربلاء، بس اللي يتولى أمره ويلاحظ وضعه الصحي وما شابه ذلك تشير إليه الرواية أنه زينب عليه السلام دون غيرها. وأمثال هذا شيء كثير، عندما يهجم الخيل على المخيم تأتي زينب إلى السجاد، ماذا نصنع يا ابن أخي حجة الله، ماذا نصنع، اقتحمت الخيل كذا كذا. طيب هي ترى نفسها أمام إمام معصوم مفترض الطاعة، وبعدما ذهب الإمام الحسين الآن لازم تأخذ توجيهاتها من الإمام السجاد عليه السلام، وإلا كان بشكل عادي، الآن جماعة اقتحموا المخيم وهجموا عليه خل يشردون كل واحدة في جهة، لكن هنا زينب تبادر لكي تقول ما هو التوجيه، ماذا نصنع، النساء ماذا يصنعن، هذا يبين مقدار الحركة التي كانت صلوات الله وسلامه عليها في داخل هذه المخيم. وهناك إشارات كثيرة لا نستطيع أن نتعرض إليها بالكامل لكي لا يأخذنا الوقت. وأما بعد كربلاء فالأمر أوضح، من أوضح الأشياء في حياة العقيلة زينب عليه السلام بعد مصرع الحسين أنها حافظت على إمام زمانها من القتل عدة مرات، على الأقل 3 مرات اللي يذكرها التاريخ. المرة الأولى عندما جاءت الخيل وهجمت على المخيم، وجاء شمر بن ذي الجوشن إلى المخيم ورأى عليا السجاد في تلك الحالة المرضية فهم بقتله. طيب فألقت زينب عليها السلام بنفسها على الإمام السجاد، يعني غطته ببدنها صلوات الله وسلامه عليهما. وآنئذ إذا كان شمر يريد أن يقتل لابد أن يقتل أيضا زينب، ولم يكن ليصنع ذلك، فحافظت على الإمام السجاد ولم تسمح لشمر بأن يقتله، هذا موضع. والموضع الآخر عندما بدأت تهدئ روعه وتطمئن قلبه عندما صعد على الناقة في اليوم 11 ورأى تلك الأجساد الطاهرة، فكادت تفيض نفسه، كاد يموت، فقالت له ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين، لماذا أنت هكذا مهموم بهذا المقدار الذي تكاد أن تموت، إن الله قد أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون عند أهل السماء أنهم يجددون لأبيك قبرا ويقيمون له علما، فلا لا يذهب أثره على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. في ذاك الوقت اللي كان كل شيء يشي ويشير إلى الكسيرة والهزيمة، تقف هذا الموقف وتقول له لا تخاف، لا تبالي، لا تنظر إلى هذا، ليش أنت متأثر زايد؟ ما يحتاج، الله سبحانه وتعالى متكفل لنصر أبيك الحسين عليه السلام ولإشادة قبره. وسيأتي الناس فيما بعد وهم غير معروفين من أهل الأرض لكنهم معروفون من أهل السماء. هذه الأيام أيام الأربعين مصداق من مصادق كلامها، ملايين البشر لا يعرفهم أهل الأرض ولا يعرفون من أين جاءوا وكيف جاءوا وما هي ميزاتهم، لكنهم معروفون بأسمائهم ونياتهم وقلوبهم عند أهل السماء. نسأل الله أن يشركنا في ثوابهم وأعمالهم. فحافظت على الإمام السجاد هنا، والموضع الثالث في الكوفة عندما قام ابن زياد لكي يقتل الإمام علي بن الحسين عليه السلام، حاور قال له من هذا؟ قالوا له علي ابن الحسين. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ شوف الطغاة عادة ما يقولوا إحنا سوينا، وإنما يحولوها على الرب، الله قتله. فقال كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. فقال له ابن زياد بل الله قد قتله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، المباشر واحد ولكن الله من فوق ذلك هو الذي يأخذ النفوس، يعني كلامك كلام غير صحيح. طيب، فقال ويحك، بك جرأة على رد جوابي؟ منطق القوة، منطق العنف، ما دام ما عنده دليل ولا علم ولا برهان ولا يصمد إلى نقاش، بك جرأة على رد جوابي؟ تناول السيف وتقدم خطوات لقتل الحسين، لقتل علي بن الحسين عليه السلام. فقامت زينب وكررت نفس ما عملته في المخيم، وألقت بنفسها على علي بن الحسين عليه السلام، اعتنقته وغطت على بدنه بجسدها الشريف. فتراجع هنا عبيد الله بن زياد وقال عجبا للرحم كيف يصنع، وددت أو ودت لو أنها قتلت دونه. ثم قالت له يا ابن زياد لقد قتلت كهلي واجتففت أصلي، فإن يكن هذا يشفيك فقد اشتفيت، يعني كافي بعد، يكفيك ما سفكت من دمائنا. حفاظها على الإمام زين العابدين يعني حفاظها على خط الإمامة. كل الأئمة بعد الحسين عليه السلام مدينون في حياتهم وبقائهم لجهاد العقيلة زينب سلام الله عليها، فكانت هي حافظة لخط الإمامة، ولولا جهادها ذاك وجهودها تلك لكان أمر الإمامة غير معلوم. لكن الله سبحانه وتعالى سخر هذه المرأة العظيمة من أجل أن تمارس هذا الدور. راحت إلى دمشق، خطبت تلك الخطب، وحديث الخطب حديث طويل بلاغة ومعاني ومضامين، سواء في الكوفة أو سواء في دمشق هي تحتاج لها إلى حديث خاص لا نستطيع أن نتحدث عنها. بعد ذلك رجعت إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة استمرت على تبشيرها وتبليغها بمآسي الحسين عليه السلام، حتى اضطر أن والي المدينة، قيل إنه في ذلك الوقت كان عثمان بن حيان وقيل غيره، أن يرسل رسالة إلى يزيد إن زينب ابنة علي امرأة بليغة لبيبة جزلة وإنها تثير الناس بذكر الحسين، فإن كان لكم في المدينة حاجة فأخرجوها منها. هاي وجودها في المدينة يصنع جو معادي إليكم. قيل أنه على أثر ذلك أخرجت زينب العقيلة من المدينة المنورة. وهنا يبدأ حديث حول موضوع قبرها، لأنه يعتمد على موضوع هل خرجت أو أخرجت أو لا، ويعتمد على أنه إذا أخرجت هل خرجت إلى مصر أو إلى دمشق. بالتالي هناك ثلاثة آراء في موضع القبر. هناك رأي يتبناه مجتهد زماني السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه، عالم كبير له كتاب أعيان الشيعة، من أهم الكتب فيما يرتبط بالشخصيات الشيعية في التاريخ، طيب ضخم جدا 40 مجلد، بالإضافة إلى عدد جم من الكتب الكثيرة، وهو من تلامذة الآخند الخراساني رضوان الله عليهما. هذا العالم الجليل يقول أن زينب لم تخرج من المدينة، يعني لم نتأكد من خروجها من المدينة، فيقتضي ذلك أن يكون قبرها ومدفنها في المدينة المنورة في البقيع. طيب وين؟ قال هو كعشرات أو مئات القبور من أصحاب رسول الله ومن أهل البيت ومن الصالحين في البقيع التي اندثرت ولم يعرف لها أثر، مثل ما قبور هناك اندثرت لا يعرف أثرها لا يعرف خبرها، قد يكون قبر زينب عليه السلام واحدا من هذه. هذا رأي، طبعا هذا الرأي لم يذهب إليه كثير من العلماء والمؤرخين. ليش؟ لأنه نحن نلاحظ من هو دون زينب في المنزلة في البقيع تعرف قبورهم وتتناقل جيلا بعد جيل، طيب ولا سيما من قبل أتباع أهل البيت عليهم السلام. فهذا الرأي لم يقبله أحد، وإن كان قد استدل عليه، قال إحنا ندري أنها كانت في المدينة ولا نعلم أنها خرجت، فمقتضى الاستصحاب كما يقول الأصوليون أنها باقية في المدينة وأنها توفيت فيها ودفنت فيها. هذا الرأي الأول، وهو رأي ليس له أنصار كثيرون. الرأي الثاني يقول لا، هي أخرجت وذهبت إلى مصر. في مصر كان هناك والي أموي ولكن من الأنصار اسمه مسلمة ابن مخلد الأنصاري، هذا تولى بلاد مصر من أواخر أيام معاوية ابن أبي سفيان، وبقي إلى زمان وفاة العقيلة زينب، وتوفي أيضا سنة 62 هجرية، آخر سنة 62 هجرية. هذا يقولون أنه باعتبار أنه من الأنصار، الأنصار إجمالا مواقفهم تجاه أهل البيت مواقف محبة، حتى الذين كانوا مع بني أمية وهم قلة، مثل النعمان بن بشير الأنصاري، مثل هذا الرجل مسلمة بن مخلد، حتى هؤلاء أيضا كانوا أرق وأكثر عطفا على أهل البيت من القرشيين. فيقول لك هذا لما جاءت زينب إلى مصر استقبلها استقبالا حسنا، وهي مكثت فترة قليلة بعد مجيئها على أثر هالآلام النفسية. طبعا ذاك الوقت أيضا هي عمرها متقدم، يعني إذا كانت ولادتها سنة 5 هجرية والآن احنا في سنة 62 هجرية، يعني عمرها ما بين 56-57 سنة. طيب وهي فقدت أحد أبنائها وفقدت أيضا إخوتها وفقدت أبناء إخوتها، هل آلام هذه كلها اجتمعت عليها وانتهت حياتها؟ ما هو الدليل على أنها مدفونة هناك؟ قالوا باعتبار أن أحد النسابة واسمه العبيدلي وهو من أحفاد الإمام السجاد عليه السلام. هذا ذكر في كتابه في الأنساب أن زينب عليه السلام قدمت إلى مصر ودفنت فيها. مخالف هذا الرأي يقولون أنه أولا نفس الكتاب هذا لم يعلم انتسابه بكامله لمؤلفه، ويوجد فيه أخبار معلوم أنها أخبار غير صحيحة، فلعل هذا الخبر أيضا من جملة تلك الأخبار. وأيضا يضيفون أنه لو كان هذا قبر زينب في مصر لكان قد اعتنى به الفاطميون أعظم العناية. الفاطميون وصلوا إلى مصر سنة 358 هجرية، افتتحت القاهرة في زمانهم وبقوا فيها حوالي 200 سنة وتزيد، ولكن لم يعهد عنهم أنهم كانوا مثلا يهتمون بمرقد باسم مرقد العقيلة زينب، مع أنهم كانوا كل شيء يرتبط بأهل البيت أي الفاطميون كانوا يعظمونه ويشيدونه ويولونه الاحترام، مثل مثلا مرقد السيدة نفيسة بنت الحسن حفيدة الإمام الحسن المجتبى وزوجة ابن الإمام الصادق عليه السلام، راحت إلى مصر بقيت هناك، كانت عالمة وعابدة، وكان في زمانها الإمام الشافعي إمام المذهب موجود في مصر وكان يحترمها ويذهب لزيارتها ويسمع الحديث منها. طيب هذه كان قبرها محل عناية عظيمة من قبل الفاطميين، كان الخليفة الفاطمي في الأعياد أول ما يفتتح يعني زياراته وحركته يروح إلى مقام ومرقد السيدة نفيسة. يقول هؤلاء لو كانت لزينب مرقد هناك معتبر لكانت أولى بالعناية، لأن هذه بنت أمير المؤمنين المباشرة، ومع ذلك لا نجد في أخبارهم هذا الكلام عنها. الرأي الثالث يقول أنها هي في دمشق في بلدة راوية طرف دمشق اللي معروفة الآن ببلدة السيدة زينب، وذلك لأنهم يقولون أن خروج العقيلة زينب من المدينة كان إلى دمشق، طرف دمشق هذه المنطقة بلدة راوية بقيت فيها، ثم بعد ذلك بفترة وجيزة يعني ما طولت بعد كربلاء من سنة 61 إلى سنة 62 هي توفيت على الرأي المشهور، وإن كان بعضهم يقول لا سنة 63 وبعضهم يقول 65، بس الرأي الأكثر أنها في سنة 62 توفيت، فبقيت فترة قصيرة من الزمان وتوفيت في دمشق لأجل يعني ضغط المكان عليها، يعني هذا المكان الذي شهدت فيه الأذى والاضطهاد والظلم وذكريات آلها وإخوتها وما جرى عليها، بالإضافة إلى الآلام البدنية والنفسية، فكان على أثر ذلك أن ذهبت إلى ربها راضية مرضية. كيف لا تستطيع أن تتذكر ما جرى عليها في هذه البلدة أي بلدة الشام، وقد أوقفت تلك المواقف التي تهتز لها الجبال، ولا سيما موقفها في مجلس يزيد عندما أوقفوهن تلك الوقفة، قالوا أولا خلوهم ينتظروا على الباب فترة من الزمان ثم ربطوهن بالحبال نكاية وإهانة لهن، ثم أدخلوهن إلى يزيد، فقال زين العابدين يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا ونحن على هذه الحالة، أبناء رسول الله مربطون بالحبال، نساء أطفال صغار كبار، فآنئذ أمر بالحبال فقطعت، ولكن قام بعمل آخر أسوأ من ذلك عندما أمر برأس الحسين أن يؤتى به إليه، فجيء له بطشت وقد وضع فيه رأس الحسين، فأخذ عود خيزران ثم بدأ ينكت ثنايا أبي عبد الله ويضرب على ذلك المبسم الذي طالما قبله رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا بعد انفجرت زينب سلام الله عليها في خطبتها، قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. في أي حال أنت تقول هذا الكلام ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك أنا وين وهذا المجلس وين، إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. هذا ما كان من زينب، وأما ما كان من باقي النساء لما رأينا رأس الحسين يضرب بعود الخيزران صحنا ونادينا وحسينا وابن رسول الله، زينب يا عم انفطر قلبي وصار شطرين، الرجس شوف شفعي البراس والحسين، عز الهوى شم من عقوب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه، شوفي يا عم ابن الخنايا كسر ضراسه، شامات كلها ما بقيت فيها مسلمين، وأما الرباب فلما رأت رأس الحسين صرخت بأعلى صوتها وحسينا وحسينا، فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنته الأعداء غادروه بكربلا يا صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.